بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا مرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الحديث السابع. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال العثيمين رحمه الله: قوله عن أبي رقية هذه كنية بأنثى، والغالب أن الكنية تكون بذكر لكن قد تكون بأنثى، لا سيما إذا اشتهر كأبي ليلى، أبي رقية، أبي حبيبة، إذا اشتهر بذلك. وقد تكون بغير إنسان كأبي هريرة رضي الله عنه مثلا، فأبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بهذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفته فكني أبا هريرة. وقد لا يكون للإنسان ولد ويكنى، فالكنية أعم من أن يكون الإنسان ولد، فقد يكنى الإنسان بولده ذكرا أو أنثى، وقد يكنى وليس له ولد، كما هي كنية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت تكنى بأم المؤمنين وليس لها ولد، بأم عبد الله وليس لها ولد. أو يكنى الإنسان بشيء يألفه ويألفها كأبي هريرة، أو بمهنة أو بشيء أو بحدث. الدين النصيحة. الدين مبتدأ والنصيحة خبر. قال: الدين النصيحة مبتدأ وخبر، جملة اسمية، وكل من المبتدأ والخبر معرفة. الدين النصيحة. وعلماء البلاغة يقولون إذا كان المبتدأ والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر، يعني الأصل الدين نصيحة، فيكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة يخبر به عنه، الدين النصيحة. لكن لو جاء المبتدأ والخبر معرفة فهذا يدل على الحصر. فمثلا لو قلت: العمل الصالح، هذا ما يصلح مبتدأ وخبرا. العمل الصالح ماله؟ العمل الصالح يدخل الجنة، فالعمل مبتدأ والصالح صفة للمبتدأ، يدخل الجنة، الجملة الفعلية يدخل الجنة من الفعل والضمير المستتر الفاعل والمفعول في محل رفع خبر. لكن حينما تقول الدين النصيحة فكيف تخبر عن المعرفة بالمعرفة؟ والأصل أنه لا يتم به معنى الكلام إذا أردت الحصر، فتقول: الدين النصيحة، يعني أعظم ما في الدين النصيحة. الحج عرفة، الربا النسيئة، فإنك تخص نوعا واحدا من الربا وتبين أنه هو الربا بحق. أعظم نوعي الربا الحج عرفة، أعظم شعائر الحج عرفة. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، مثل قولي: ما الدين إلا النصيحة. مثل ما تقول: الدين العمل، الدين العمل. نعم. فإذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين، يعني بذلك دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين: دين عمل ودين جزاء. دين عمل ودين جزاء، يعني دين يطلق ورد به العمل ودين يطلق ورد به الجزاء، كما قال سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين. ما المراد بالدين هنا؟ الجزاء. المراد بالدين هنا الجزاء، وقد يراد بالدين العمل، لكم دينكم ولي دين، يعني لكم عملكم ولي عملي. وإلى هؤلاء الوثنيون ليس لهم دين، بمعنى دين أنزله الله عز وجل من السماء. فقوله تعالى مالك يوم الدين المراد به دين الجزاء، وقوله صلى الله عليه وسلم ورضيت لكم الإسلام دينا المراد به دين العمل، الدين المطلوب هو دين الإسلام. ولهذا فالدين من الألفاظ المشتركة، قد يطلق الدين ويراد به العمل، وقد يطلق الدين ويراد به الجزاء. فلهذا من سب الدين فإنه لا يكفر حتى يستفصل منه، فإن قصد الإسلام فهو كافر، وإن قصد العمل أو شيء من معاني الدين اللغوية فإنه لا يكفر، بخلاف من سب الإسلام، فإن من سب الإسلام كفر. إذا سب الإسلام كفر، فالإسلام معروف، حتى لو قصد الإسلام العام، إسلام إبراهيم، إسلام موسى، إسلام عيسى، إسلام لوط، إسلام شعيب، لأن كل هذا دين عند الله سبحانه وتعالى. فالإسلام إذا سبه، إذا سب الإسلام فإنه يكفر، أما إذا سب الدين فإنه يستفصل منه، ماذا تريد بالدين، ماذا تعني بالدين. فإن الدين من الألفاظ المشتركة، والأصل أن الألفاظ المشتركة لا يكفر بها الإنسان، أو الأعمال المحتملة لا يكفر بها الإنسان إلا إذا حصل الاستفصال، إلا إذا حصل الاستفصال، وهو ما يقصده العلماء بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم، بالعكس، ده أكثر الناس الآن ما يقصدون بالدين الإسلام، واخد بالك، إنما يقصدون بالعمل. يعني أكثر جل الذين يسبون الدين اليوم ما يقصدون أبدا الإسلام، ولو تقول له الإسلام ينفر منك، يعني صار هذا على ألسنة الناس يقصدون به عملك، مذهبك، طريقتك، حتى هو نفسه يقول هذا دين، هذا أنا لا أعتقد دينك هذا أو كذا. يعني غالب الذين يطعنون ويسبون لا يقصدون الإسلام، ولهذا إذا قلت له الإسلام فإنه ينكر ذلك، ينكر ذلك. فعلى كل، الألفاظ المحتملة والأعمال المحتملة ما يكفر بها الإنسان إلا إذا حصل الاستفصال. وقوله هنا الدين النصيحة المراد به دين العمل، والنصيحة بمعنى إخلاص الشيء، دين العمل ودين الإسلام يعني. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا، وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم، أو قالوا المفلس فينا من الذي رغم له ولا دينار. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله ورسوله أعلم. دائما الاستفصال بعد الإجمال، بعد الاستفهام، يكون أدعى الانتباه والرسوخ. فلهذا قال النبي الدين النصيح، الدين أعظم ما في الدين النصيح. قلنا لمن يا رسول الله؟ النصيحة دي تسدى، فهي معناها الإخلاص، إخلاص الشيء. فلمن يا رسول الله؟ لأنه إذا أتى مجملا تطلعت النفوس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان ونفسه متطلعة إلى ذلك متشوقة له، فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة. لو قال النبي النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وكذا، لما كان فيه التشويق مثل ما يكون التشويق عبر السؤال، عبر السؤال أو عبر الإجمال، أدير نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ نعم. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من الذي رغم له ولا دينار، شوفهم لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم متوقع منهم الجواب، إنما أراد أن يبين لهم المفلس الحقيقي، وإن كان ما ذكرتموه مفلس، ولكن ليس المفلس الذي أقصد. إن هذا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار يجد من يعطيه، يجد من يقف بجواره، أما المفلس الذي أقصده هذا لا يجد أحدا، لأن إفلاسه يظهر يوم الحساب ويوم الجزاء، وحينئذ لا يعطيه أحد حسنة ولو كان أقرب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي بعض ألفاظه الدين النصيحة ثلاثا، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يعني قال ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قوله: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله عز وجل تتضمن أمرين: الأول إخلاص العبادة لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالمراد بها إخلاص العبادة لله. والثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والنصيحة لكتابه تتضمن أمورا منها: الدين النصيحة خذها لمن؟ قال: لله. النصيحة إلى ما معناها؟ أنت تنصح الله؟ لا، نصيحة لله معناها إخلاص العبادة ومعناها إخلاص التوحيد. النصيحة لكتابه تتضمن أمورا منها: الأول الذب عنه، من يدب الإنسان عنه تحريف المبطلين ويبين بطلان تحريف من حرف. الثاني تصديق خبره تصديقا جزما لا مرية فيه، فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. الثالث امتثال أوامره. الرابع اجتناب نواهيه. الخامس أن تؤمن بأن ما تضمنه من أحكام هو خير الأحكام، ونولع حكم أحسن من أحكام القرآن. السادس أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. يعني معنى نصح هنا نصح الله للرسول الكتاب وكذا، يعني الحق الواجب عليك لله، الحق الواجب عليك لكتاب الله، الحق الواجب عليك لرسول الله. هذا معنى النصيحة لله، النصيحة لرسوله، النصيحة لكتابه، النصيحة لولاة الأمور، يعني معناها ما هو الحق الواجب عليك تجاه هؤلاء. فما هو الواجب عليك لله؟ الواجب عليك لله أن تعبده وأن تخلص التوحيد له. طيب ما الواجب عليك لكتاب الله؟ أن تصدق أخباره وأن تمتثل أوامره. فالقرآن أخبار وأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فتصدق أخباره وتعمل بأحكامه، وتعلم أن هذه الأحكام أعظم الأحكام على الإطلاق، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه تكون بأمور: تجريد المتابعة له، فكل طريق إلى الله عز وجل مسدود إلا من طريق صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فكل صراط غير صراط النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ من سبل الشيطان. كل سبيل غير سبيله من سبل الشيطان. اهدنا الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تجريد المتابعة، وبعضهم يسميه توحيد المتابعة، وهذا لا يعني أن التوحيد أربعة أقسام. التوحيد توحيد الله ثلاثة أقسام، إنما هذا توحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى توحيد الطريق، توحيد الاتباع، توحيد الامتثال، فلا يتبع بإطلاق إلا هو. أما العلماء يتبعون بقيود، بقيد، ما هو اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأنه طاعة الأمر ليست منفصلة عن طاعة الله والرسول، إنما يتابعها. ولهذا قال عقبها: فإذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال وإلى أولي العلم. كيف يا أخواني معناه نرجع إلى أولي العلم؟ إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم. فالطاعة قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والتنازع فردوه لله والرسول، ولم يقل وأولي الأمر. لماذا؟ مع أننا نرجع للعلماء، هم الذين يبصروننا ويعلموننا. لماذا ما قال والعلماء؟ لماذا انت نزعته بشيء؟ لان العلماء لا ياتون بحجه منفصله عن الكتاب والسنه. العلماء ليسوا حجه، ولهذا حينما افتيك في مساله بالدليل تعارضني انا بان قال الشافعي كذا فهذه حيده، لان الشافعي ليس دليلا، ولانه اذا جاز ان يكون الشافعي دليلا جاز ان يكون مالك دليلا، وجاز ان يكون احمد دليلا، وجاز ان يكون ابو حنيفه دليلا، وهكذا. اذا تتعدد المصادر، وكل هؤلاء يتبرؤون من ان يكونوا ادله، انما هم يدلون الامه على الادله. ولهذا لو وافق الشافعي الدليل فنحن معه، فان خالف الدليل ووافقه احمد فنحن معه، فاذا خالف الدليل ووافقه مالك فنحن معه، وهكذا. فالدليل هو الكتاب والسنه، حتى الاجماع يرجع الكتاب والسنه، حتى العرف يرجع الكتاب والسنه، حتى المصلحه المصالح يرجع الكتاب والسنه، كل هذا يرجع الكتاب والسنه، فلا شيء يخرج عن الكتاب والسنه، ولكن اما منطوقا واما مفهوما واما سكوتا فيكون مباحا واما احاله. فالاسلام هو الذي حال على العرف، احال على العرف، فحينما ارجع العرف فيما لا يحدوه الشرع فهو من احاله النص، ولو ما احال النص ما اعتبرته. كذلك المباح ما اعتبرت حكم المباح هذا انه يتناول الا ايضا باباحه الشرع لي، ان الشرع بين لي انه ما سكت عنه فهو مباح لكم، وما سكت عنه من غير نسيان، فدل هذا على انه المسكوت عنه يكون مباحا. واضح يا اخواني؟ لهذا عندي التنازع نرجع الى الكتاب والسنه، مع ان احنا نرجع الى العلماء، لكن نرجع الى العلماء فاذا دلونا على الكتاب والسنه فعلى العين وعلى الراس، والا فلست ملزما بكلام احمد، ولست ملزما بكلام الشافعي، ولست ملزما، وان كنت لا افهم الدين الا بفهمه، وان كنت لا اقول قولا يخرج عن كلامه، فانا لست ملزما بقول من قولين، ولكنني لا اخرج عن القولين، لست ملزما بقول من ثلاثه اقوال، ولكنني لا اخرج عن ثلاثه اقوال. انتبهوا يا اخواني، حتى لا يظن واحد انه بهذا يهان اهل العلم، ولا يحترم اهل العلم، ويكون اهل العلم هكذا لا قدر لهم. لا، انا لست ملزما بقول احدهم، لكنني لا اخرج عن اقواله. فلو اختلفت الامه على قولين فالذي يترجح عندي هو احد القولين لا الثالث، لا احدث قولا ثالثا. واضح؟ واذا اختلفت على ثلاثه اقوال فليس لي احداث رابع، واذا اجمعت فليس لي احداث خلاف، واقول بدا لي ما لم يبدو الائمه السابقين. واذا اختلفوا فلا اجمع. اذا صار هذا الاختلاف في صدر الامه، اختلف الصحابه والاختلاف معتبر ومقرر، لا ينبغي اجماع، لان الاجماع وقع على الاختلاف، ان الصحابه اختلفوا، فاذا اختلف الصحابه فلا نجمع بعد الصحابه رضوان الله عليه، لان الاجماع هذا معناه ايه؟ معناه ابطال القول الثاني. اجماع القولين معناه ابطال القول الثاني، معناه ان القول الثاني هذا باطل، معناه ان القول الثاني هذا، طب وما يدريني ان هذا القول هو الذي يكون ارجح من هذا القول، ما الذي يدريني؟ وهذا تجهيل لامه الصحابه، الصحابه خفي عليهم القطع في الامر حتى علمه التابعون؟ لا والله. ولهذا فالصحيح ان الاجماع بعد الاختلاف لا ينعقد، انما اذا اختلف الصحابه رضوان الله عليهم فانني لا اجمع، لكن اختار احد القولين، اختار احد القولين على حسب ما يدل عليه الدليل. من هنا كانت العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليست هناك عصمة للأئمة، ولكن التبجيل والاحترام والتوقير. وهنا قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسول، لا ينفي قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا ينفي قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لأن الأول إشارة إلى المصدر والثاني إشارة إلى المسلك. فأنت صحيح إن تنازعت فالمرجع كمصدر استدلال إلى الله والرسول، لكن من يعرفك على الكتاب والسنة؟ إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى رسوله، الرسول يعني إليه في حياته، ولسنته بعد مماته، من الذي يعرفك؟ من الذي يستنبط لك الأحكام؟ من الذي يعرف قصتك وقضيتك ووقعك فيفتيك بالأحكام؟ إنهم العلماء. لهذا فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تعارض. يبقى هذا إشارة إلى مصدر الإسلال، وهذا إشارة إلى مسلكك إن خفيت عليك مسألة فإنك ترجع فيها إلى العلماء. هذه ضوابط يا أخواني مهمة جدا، لأن البعض يظن أنك لو قلت قول أحمد ضعيف يقول أنت تطعن في أحمد، قول الشافعي لا أخذ به يقول أنت تطعن في شافعي. من أنت ومن الشافعي؟ من أنت ومن الشافعي؟ ما يقال هذا الكلام، هذا الكلام لا يقال. إنما الشافعي هو الذي علمك ذلك، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسوله فاضربه بقولي عرض الحائط. كل العلماء قالوا ذلك. يبقى أنا حينما أقول أنا اخترت قول أحمد وقول الشافعي ضعيف، لأنه لابد في اختيار أن يكون اختيار لقول من الأقوال، فاختياري لقول أحمد، اختياري لقول مالك، اختياري لقول كذا، هذا لا يعني أنك تنتقص العلماء الآخرين. فالعلماء ليس لهم عصمة، ولكن لهم التقدير ولهم الاحترام ولهم التبجيل، ويرفعون فوق الرؤوس، ولولاهم لكنا كالبهائم. ولكن لا يأخذ الإنسان قولا واحدا من أقوال العلماء ويتعصب له، فليس العلماء معصومين، ليس العلماء معصومين. نعم محمد. الإجماع المعتبر، فرق بين حجية الإجماع وبين وقوع الإجماع واعتباره. أما حجية الإجماع هذه في كل عصر تبقى إلى آخر الزمان، الإجماع حجة إلى آخر الزمان، هو حجة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. سبيل المؤمنين هذا ليس في عصر دون عصر، سبيل المؤمنين في كل عصر. فالإجماع حجة، الإجماع حجة إلى آخر الزمان. لكن تصور وقوعه في عهد الصحابة، تصور الوقوع المسلمون قلة، ويمكن الاطلاع على أقوال كلام الصحابة وكذا. لهذا فالإجماع في عهد الصحابة كان هو الإجماع المتيقن. لكن لما اتسعت الأمة وأصبح من الصعوبة الآن أن تطلع على أقوال العلماء في الأمة كلها، فإن العلماء تحرزوا في ذلك وعبروا التعبيرات الأخرى، لا أعلم خلافا، لا أعلم خلافا في هذه المسألة مثلا كذا. فلأن الإنسان الله أعلم، قد يكون هناك من العلماء المعتبرين لا نعلم عنه، ولو قول يخالف هذا ولو اجتهاد يخالف هذا. فنفرق يا إخواني بين حجية الإجماع وبين تصور وقوع الإيه، بين تصور وقوع الإجماع. يعني لو في عصر من العصور استطعنا أن نطلع على كلام العلماء واتفق العلماء على ذلك فإننا نقول هو إجماع. البعض يقول يكفي العلماء المشهورين، البعض يقول المجامع الفقهية، البعض يقول هيئات العلماء كبار العلماء. بس هيئات كبار العلماء بحق، مش يعني كل مجموعة تأخذ كده بعضها وتقولك احنا هيئة كبار العلماء، لا، كبار العلماء يعني بحق المعروفون عند الناس يعني طلبة العلم. ولكن هذا الكلام كلام ضعيف. صحيح أنه من أفضل الاجتهادات ما تجتهد فيه اللجان والمجامع والهيئات، لأنه جمع من العلماء، صحيح أنه أقرب إلى الإصابة، ولكنه لا يقال إجماع. فالإجماع عند الأصوليين اتفاق علماء العصر على حكم حادث، هذا هو الإجماع، علماء العصر على حكم حادث هذا هو الإجماع. نعم. إنما إجماع هيئة، إجماع بلد، هذا لا يقال إيه، هذا لا يقال فيه إجماع. لكن هذا الإجماع عند الأصوليين واتفاق علماء العصر، وهذا صعب الآن تحصيه. لهذا قل لا أعلم خلافا، قل اتفق العلماء المعروفون والمشهورون على كذا وكذا. لكن مسألة الإجماع دي صعبة. نعم. لا احنا ملناش دعوة، لا 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 لا، احنا نتكلم عن اتساع الأمة. أما من الصحابة ومن بعد الصحابة أيضا من عصور التابعين الكبار، ثم هناك شيء آخر ألا وهو ألا وهو زي إجماعات الشافعي، إجماع الشافعي، إجماع كذا. هذه الإجماعات التي تناقلها العلماء عبر العصور، عبر العصور لا يجوز طعن فيها، لأن الأمة في كل عصر اتفقت عليها. ولو كان هناك عالم معتبر لقال وخالف وظهر، لكن هذا الإجماع ما يحكيه الشافعي، تحكيه الأمة يا إخوان. هذا ليس حكاية الشافعي حتى تطعن تقول الشافعي ربما وهم ربما كذا، هذا بتحكيه الأمة، تحكي هذا الإجماع الأمة، الأمة بتحكي هذا الإجماع. وهذا الإجماع ما في عصر من العصور انتقده الإجماع على أن الإيمان مثلا قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. مثلا الإجماع على تفسير الآية، تفسير ابن عباس كفر دون كفر، الاتفاق على هذا كل العلماء ينقلون هذا في كتب السنة، الإجماع على أن الدين قول وعمل، هذا كله الإجماعات، هذه الإجماعات، هذه إجماعات تنقلها الأمة، مش بينقلها الشافعي. صحيح نقلها الشافعي لكن تلقتها الأمة بالقبول، فكانت الأمة شاهدة بهذا. ومستحيل الأمة، اسمع، مش في الإجماع، مش في الإجماع ولا نص نبوي، دعك من نص القرآن لأنه قطعي الثبوت، ولا نص نبوي تتفق الأمة على صحته ثم يكون الحديث ضعيفا، أو على ضعفه فيكون الحديث في حقيقته صحيحا. إذا اتفقت الأمة على ضعف حديث أو صحة حديث فاعلم أنه الحق. ما يأتيك واحد يقول ما أدريني أو يطعن في هذا الحديث ويقول كيت وكيت، أبدا. لو يأتي واحد يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث ضعيف. ليه؟ لأنه عمر أخبر أن النبي إنما خطب به في جمع من الصحابة، في الصحابة وبجميع طرق الحديث انفرد العمر به. كيف يكون هذا معقول؟ معقول حديث يحدث به النبي والصحابة وينفرد بعمر؟ هذا لا يكون، هذا ضعيف، هذا من مش من أخبار الأحاد وبس، هذا من أخبار الأحاد الذي عمت به البلوى ومع ذلك ينفرد برواية واحد، هذا مردود في مردود. فأضف إلى كونهم يردون حديث الأحاد أن عمر هنا كان في جمع من الصحابة، فالمفترض أنه تتوافر الدواعي على النقل. نقول أنت كاذب، مستحيل هذا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. قد يخفى الحديث على عمر لكن لا يخفى على غير عمر. ولهذا عمر لما حصل بينه وبين عمار بن ياسر ما حصل، حينما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم يوما وحصل قصة التيمم، ثم بعد ذلك نسيها عمر، فكان عمر يفتي أن الجنب لا يتيمم، وعمار يرى هذا، ذكره عمار رضي الله عنه، لم يتذكر عمر، لكن يبقى عمار ذاكرا، فتكون الحجة في رواية عمار. ما يأتي واحد يقول الحديث ضعيف لأن عمر إيه؟ عمر ما تذكر، عمر نسي خلاص، لكن حافظ عمار. فلا يمكن الأمة تتفق على إجماع ويكون غير معتبر. لهذا من ضعف البعض في الطلاعية على كتب السلف يقول مثل هذا الكلام، يجي مثلا يقول أثر مثلا الشافعي هذا، أثر كذا، هو من رواية فلان ومن رواية علان ولم يرد. يا أخي هذا من رواية الأمة، الله ينجحك، هذا من رواية الأمة، مش من رواية فلان عن فلان عن فلان عن الشافعي، هذا من رواية الأمة، هذا أرقى من سند تبحث في رجاله. يعني بمعنى هب أن الشافعي لم يقل هذا، وتلقت الأمة عبارة اسمها الإيمان قول وعمل ورية لا يجزي واحد بغير آخر. طب ما احنا ما عندناش احد نقل الايمان قول وعمل، لما نجي الايمان قول وعمل من قائل هذا والسند اليه؟ هنجد الامه يستند اليه، الامه يستند الى الايمان قول وعمل. مراتب القدر اربعه، من قول من هذا وما استند اليه؟ الامه، الامه يستند اليه. ولا نرى الخروج على ائمتنا ولاة امورنا، الامه السند. ولهذا من الفجور صراحه ان ترد ما اتفقت عليه كتب السلف في هذا بدعوى انه السند هذا كذا، لا هذا خالف فيه البعض. يعني يأتي مثلا واحد خالف الإجماع فيثبت خلافا في المسألة، لا، إجماع مهما خالف، مهما كان قدره، إذا خالف إجماعا يطرح كلامه كائنا من كان، لا يعتبر به. فمن الذي إذن، ما هو إسناد الإجماعات؟ الأمة، الأمة هي إسناد الإجماعات. الأمة أستدت كلام ابن عباس كفر دون كفر، لا تأتي أنت تقول أثر هذا من رواية فلان وأثر فيه ضعف وأثر فيه قوة. هاب يا أخي إن الأثر غير موجود، الأثر لا سند له، هذا منسوب لابن عباس هنفترض، لكن من الذي رواه عن ابن عباس وتلقاه بالقبول وعد أصلا شرعيا أصل من صورة السنة والجماعة؟ يبقى الإمام قول وعمل ونية أصل من صورة السنة والجماعة، ده أصل. يبقى لا يبحث في سند ما يقال بأن هذا الأثر مثلا كذا أو هذا الأثر كذا أو روايته عن الشافعي ضعيفة أو روايته، لكن الشافعي من الذي نقل عنه هذا الأثر؟ نقلت كل كتب السنة هذا الأثر، من قول عمل لا يجزي واحد بغير الآخر، هذا نقل الأجري، هذا نقل ابن بطة، هذا نقل اللذكائي، هذا نقل أئمة السنة، ثم نفس العبارة قالوها أيضا، فالأمة مجمعة عن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، الأمة مجمعة على من قول وعمل. ولهذا اللي يحدث مسألة شرط الكمال وكذا هذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع، اللي بيضع كلمة شرط الكمال هذا مخالف للإجماع. يا شباب لا يغرنكم كثرة الدعاة إلى ذلك، هذا مخالف للإجماع، لأن شرط كمال يعني أن العمل ليس من الإيمان، خارج ماهية الإيمان. فإن قال يا أخي أنا ما أقصد بالشرطية، أنا أقصد بالشرطية ما دخل وما خرج، نقول أولا شرط الكمال، أي كتاب سلفي قال ذلك؟ هات لي كتاب سلفي واحد يقول بأن العمل عند أهل السنة والجماعة شرط كمال، هات لي كتاب واحد، كتاب واحد، أتحداك لو أتيت بكتاب واحد، بكتاب سلفي واحد يقول العمل شرط كمال. هذه مسألة. المسألة الثانية، العمل شرط كمال، هذا كلام مين؟ كلام الأشاعرة الواضح البين، أول من اخترع هذه الأشاعرة المرجئة، كما ذكر صاحب الجوهرة والشارح عليها وكل هؤلاء. والمختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال، عبارة يتنقلونها دائما، هذا يقول اللقاني وهذا يقول البيجوري وهذا يقول الصاوي وهذا يقول كل هؤلاء، خلاص المختار عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال شرط كمال. افتحوا الآن كتاب تانية إعدادي في الأزهر، افتحوا دلوقتي، افتحوا دلوقتي هتلاقوا كده صفحة كده اللي هو تعريف الإيمان، إن الإيمان هو التصديق بس، الإيمان هو التصديق، قال من أشاعرة، واخد بالك؟ وإيه الأعمال الصالحة؟ والأعمال الصالحة شرط كمال، واضح. ليه عندهم شرط كمال؟ لأن الأعمال الصالحة ليست داخلة في مسمى الإيمان، وما لم يكن داخلا في المسمى وهو مما طالب به الشرع فيكون شرط كمال، واضح. تجيب انت بقى عبارتهم وبعدين تلبسها لباس سنة وبعدين تدخلها في المصطلح عند أهل السنة والجماعة، لا كيف هذا، لا والله، لا والله، فهذا الكلام كلام المرجئة يا أخواني. لا تسمعوا لمن يقول إذا قالها السلفي فهي كذا وإذا قالها الخلفي فهي كذا، إذا قالها أي أحد فهي مردود عليه، أعني أن يقول إن الأعمال الصالحة شرط كمال، وإحنا بنقوله، إحنا بنقوله، خذوا 1000 سنة إلى 50 عاما هاتوا كتابا سلفيا واحدا يقول إن الأعمال شرط كمال، أي كتاب سلفي من كتب الاعتقاد اللي قرر الاعتقاد، يعني الإيمان لأبي عبيد، يعني اللكائي، يعني الخلال، يعني البربهاري، يعني الإسماعيلي، يعني الصابوني، يعني الإيمان الأوسط، يعني الإيمان الكبير، هاتوا 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 هذه العبارة من كتاب سلفي واحد، فضلا هم يلبسونها لباس السلفية ثم يحاكمونك إليها، ده فلان لا يرى شرط الكمال، فلان ولم يرى شرط الكمال هذا في الأمة إلا واحد بس، هو صالح الفوزان بس هو الذي يرى شرط الكمال، سبحان الله العظيم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا ما يكون أبدا. فالشاهد أن كتب السلف ما تنقله مقررة إياه وأجمعت عليه، هذا إسناده من؟ إسناده ليس الشعبة ولا يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الله بن يوسف ولا حميدي، وهذا إسناد الأمة. أرأيت شيئا تنقله الأمة وليست في عصر بل في سائر عصورها أقوى من ذلك شيء، أعلى من ذلك قطعية يا إخوان. وبعدين ده إيه؟ ده قطعية ثبوت وقطعية دلالة، دي دلالة، دلالة متفق عليها، متفق عليها. يعني إيه الإيمان قول وعمل؟ يعني حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل؟ هل الإيمان يصح بلا قول؟ لا لا، كذا لا يصح بلا عمل. بس أصل شيخ في الشيخ فلان بيقول، شيخ فلان بيقول منين؟ من كتاب سلفي، من كتاب سلفي، كتاب اعتقاد سلفي، هذا كتاب سلفي يوجد؟ هذا في أحد قال لكم هذا يا أخوان؟ اللي عنده كتاب سلفي يقول إن منزلة الأعمال الصالحة من الإيمان لمن عنده قول وعمل، إن القول ده ركن وإن العمل ده شرط كبير. اللي عنده كده يقول، يرفع إيده، يرفع إيده، يسأل من شاء، ها، وخد لك 1000 سنة إن عشت، وص أولادك يبقى يسألوا بعدين إذا مت، وأولادك يسألوا أحفادك إذا مت، إذا ماتوا. مفيش، لا يوجد، باب البحث مغلق، باب البحث مغلق. وما جابوه من إيه؟ يبقى هذا هو الإحداث، هذا هو الإحداث في عقيدة السلف. اليوم شرط كمال بس العمل من مسمى، وبكرة شرط كمال بس العمل مش مسمى، وبعدين إيمان تصديق. ما هو إحنا مبارح قرأنا في الرد، التنبيه على والرد على أهل أهواء البدع للملطي، قال لهم كده، قال للمرجع كده، الإيمان عندكم إيه؟ عندكم الإيمان إيه؟ قول، إقرار. قال طيب إقرار ماشي، على العين وعلى الرأس. إقرار اللسان ولا إقرار القلب؟ قالوا إقرار اللسان. قال لهم طيب، يعني المنافقون مؤمنون؟ لأنهم عندهم إقرار لسان وما عندهم إقرار قلب. أحد يجرؤ أن يقول المؤمنون المنافقون مؤمنون؟ والله سمى صورة المنافقون، والله قال إن المنافقين في درك أسفل من النار. اهتزوا، قالوا أصل هم كفروا بشيء في القلب. قال طب ما شيء في القلب أنتم ما اشترطوش ليه طيب؟ لا بتسموه إيه ده؟ يعني لازم إقرار. طب لماذا لم تدخلوه أصلا في المسمى؟ أنتم قلتم قول إقرار اللسان، طب ليه ما دخلتوش إقرار الإيه؟ القلب. طيب هتدخلوا إقرار القلب عشان يكونوا المنافقون كافرين، خلاص. طيب وإذا قال أقر باللسان وأقر بالقلب، هيلزم منه إيه هنا؟ يلزم منه العمل، عمل القلب وعمل الجارح. إذا لزمكم قول أهل السنة، الإيمان قول وعمل، وإلا فأنتم جهاد. مهما حرف حتى اللي بيقول من معرفة، يبقى يلزمك الآن إن إبليس مؤمن. لا لا لا، إبليس مش مؤمن. لا إزاي؟ مش تقول معرفة وإبليس عارف؟ ما هو كل ما تضعه ضابطا للإيمان، إذن هو الإيمان وخلافه يكون الكفر. طيب وعليه الإيمان معرفة عندك، إذن إبليس عارف، إذن إبليس أدى بركن الإيمان، خلاص إبليس أخذ براءة من المرجع. لا لا، أصل إبليس كان مكذبا بقلبه، وأصل إبليس أنت مالك من القلب، مالك دخل بالقلب. إذا علقت شيئا على القلب فأدخل القلب، أدخل القلب، إذا علقت شيئا على القلب فأدخل القلب معك في التعريف، وإلا لا تدخله فلا تتلاعب. كذلك أيضا يقول لي من قول وعمل، ثم يعود فيقول شرط كمال. شرط كمال يعني إيه يا فضيلة الشيخ؟ يعني لو ترك العمل كله كان مؤمنا ناقص الإيمان. نقول إذن كيف يكون العمل من الإيمان؟ كيف يكون الإيمان قولا وعملا ثم يثبت بلا عمل؟ إذن هو قول. إذا قلت قول وعمل لزمك أن تقول بكفر تارك القول أو العمل، فإذا قلت بعدم كفر تارك العمل لزمك أن تقول الإيمان قول فقط. أما أن تلفق فتقول من ناحية هو قول وعمل، ومن ناحية أخرى هو قول بلا عمل، فهذا تلفيق لمذهب أهل السنة والجماعة. نعم. القول الثاني اللي هو فين بقى؟ بتاع المرجئة، اللي هو قول المرجئة. يعني احنا اعتبرنا الآن بقى قول المرجئة قول المعتبر، وبقى قول المعتزلة قول المعتبر، إنما المعتبر كلام أهل السنة. لا هذا أولا هذا كلام منتقد. خذوا معلومة سريعة سهلة سهلة يا أخوان، بيقول القول الثاني معتبر. احنا كلام الشافعي على عينه ورأس الإجماع، ولكن القول الثاني معتبر. أولا ده كلام هراء، كيف إجماع القول الثاني معتبر؟ في إجماع مع قول ثاني؟ خذوا قاعدة، أصول أهل السنة والجماعة إجماعية أصل وهو خفي، ما في أصل مختلف فيه، ما في أصل مختلف فيه. كلمة أصل أصول أهل السنة والجماعة معناها مجمع عليه، حتى ولو ما حكي عندك عبارة الإجماع، حتى لو حكي عندك عبارة إجماع، كل أصل من أصول السنة والجماعة طالما أهل السنة يقولون أصول السنة عندنا ويدرجون هذا الأصل، إذا هذا الأصل مجمع عليه، ما في أصل مختلف فيه. لأن المختلف فيه عن قولين أو ثلاثة، أيهم الأصل، الأول والثاني؟ وعليه اللي بيحكي الخلاف في الخروج على الحاكم والظالم جاهل، جاهل، لأنه كيف يكون خلافا ثم الأمة تطبق على الإجماع في كتب السنة عليه؟ كيف في إجماع مختلف فيه؟ الإجماع ما هو؟ أليس الإجماع ضد الاختلاف؟ كيف تثبت إجماعا وتثبت خلافا؟ فتقول والقول الثاني معتبر، لو معتبر ما يبقاش إجماع ولا تتلقى الأمة هذا الإجماع. يبقى نقول كده كلام خارج أصول السنة، كلام خارج أصول السنة. نقول أما مسألة الإيمان فالسلف لهم قولان، قول يقول إيمان قول عمل، وقول يقول الإيمان قول بلا عمل. هذا قرأتموه هذا؟ أبدا. ده الحميدي قال في اللي يقول أنا يكفيني الإقرار بالأعمال الصالحة وكذا وترك وتحريم المحرمات ولو لم أعمل يكفيني هذا، قال هذا والكفر الصراح الذي خلاف كتاب ربنا وسنة نبينا وعمل المسلمين. وإسحاق بن راهوي قال أيضا فهؤلاء الذين يقولون الإقرار يكفي، قال أولئك الذين إيه لا شك فيهم، أي المرجئة. طيب هؤلاء الذين يقولون بنجاة ترك العمل بيقولوا إيه؟ لماذا حكموا له بالإيمان؟ حكموا له بالإيمان لأنهم مقرون، والمقر خلاص طالما مش جاحد خلاص، يبقى هم حكموا له بالإيمان بالإيه؟ بالإقرار. طب والإقرار هذا هو اللي حكم عليه أهل السنة بإيه؟ بأن هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء الذين لا شك فيهم. فالذي يقول بنجاة ترك العمل هذا قول المرجئة، لا شك ولا ريب ولا لبس ولا تدليس ولا غش ولا غبن، كل المصطلحات تحطها. ومن قال بغير هذا القول مخطئ، مخطئ كائن من كان. ولهذا الذين يدندنون على هذا الكلام ما عندهم ولا كتاب سنة فتحوه، بينما في الخروج على الصراط يقول لك ايه، هاتوا كتب السنة، ادى اللالكائي، ادى الخلال، ادى البربري. طيب وشرط الكمال هاتوا هاتوا ده فيه ده ابن تيمية النقل بيقول، لا انا عايز هاتوا الكتاب، هات الكتاب بين دفتين، انا ما اريد كوبي ولا اسمه ايه بيسموه اللي هي اللي بياخده ديته كوبي برضو كوبي باص، ما اريد هذا كوبي، انا اريد كتابا بين دفتين، كتاب سلف، هات للخلال، هات للكائي، فكذا. ها انا بقول لك اتحداك من دلوقتي يا اخي، انا بتحداك يا اخي، انا بعرض نفسي صوت للرد اهو، انا بتحداك، انا بقول لك بتحداك، هات لي انت يا صاحب محاضره مش عارف ايه الرد على مش عارف فلان والكلام ده كله، هات كل اللي عنده ان الاعمال عند اهل السنه والجماعه شرط كمان يجيب لنا كتاب ويقرا منه. اجيب لك انا بقى اقول لك اختار لاي كتاب، انا مش جايب لك كتاب، انا مش هجيب لك كتاب، انت نزل لاي كتاب من كتب السنه وافتحه على باب الايمان وانظر معركه اهل السنه مع المرجئه. وكن مفكر ان المرجئه يرون ان تارك العمل هذا زي مرجئه الفقهاء يرون ان تارك العمل ده مثاب ولا حاجه، لا آثم، آثم تارك العمل هذا آثم، لا ويرون وجوب العمل. بل مر معنا في كلام شيخ الاسلام انه يرى يقول بان ابا حنيفه رحمه الله يقول من قال بان ابو حنيفه وابو يوسف ومحمد بن حزم يقولون من قال ان الايمان ان ايمانك كايمان جبريل وميكائيل كافر، أبو حنيفة نقل عنه القول بالكفر، الكفر نقل عنه القول بالكفر، فهو كافر وهو مبتدع وهو كذا، لكن عندهم العمل واجب خارج الإيمان، فلو عمل واجب خارج الإيمان فهم يرونه آثما معاقب على ترك العمل، أنت مثل تمام. نعم. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تجريد المتابعة، الإيمان بأنه رسول الله حقا لم يكذب ولم يكذب، فهو رسول الله صادق المصدوق، ولهذا محمد عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله رد على طائفة الغلاة والجفاة، غلاة الذين ألهوه فيرد عليهم بعبد، والجفاة الذين كذبوه فيرد عليهم برسول، فمحمد عبد الله ورسوله، ولهذا قال النبي لا تطروني كما أطرت نصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لهذا من أبلغ ما تصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد ورسول. الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة. الرابع أن تمتثل أمره. الخامس أن تجتنب نهيه. السادس أن تذب عن شريعته. السابع أن تعتقد أن ما جاء عن الرسول فهو كما جاء عن الله في لزوم العمل به، لا تقل أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة، من قال ذلك فقد كفر، إنما السنة كالقرآن، لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما تكبر الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، ألا إنما حرم الله كما ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم. طيب. الثامن نصرة النبي إن كان حيا فمعه إلى جانبه، وإن كان ميتا فنصرة سنته، كيف ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في حياته فمعه وإلى جانبه، وأما بعد موته فنصرة سنته. نعم. طيب. ولأئمة المسلمين، أئمة جمع إمام، والإمام القدوة، كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، هي قدوة، ومنه قول عباد الرحمن وجعلنا المتقين إماما، وأحسن ما جاء في تفسيرها اجعلنا أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، فالإمام ليس منفصلا عن من قبله، الإمام حصل منه الاقتداء لمن قبله فوقع الاقتداء به، فلا نقتدي إلا بمن اقتدى، لا نقتدي إلا بمن اقتدى، فمن كان مقتديا بمن سبق اقتدينا به، لأنه على الضرب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إيه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأئمة المسلمين صنفان من الناس، العلماء والمراد منهم بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة، وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يبشرون العامة ويبشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه، عالم ملة ليس عالم أمة ولا عالم دولة، ليس عالم أمة يفتي بحسب ما تريده الأمة الناس، ولا عالم دولة يفتي بما تريده الدولة، إنما عالم ملة يفتي بمقتضى الملة بمقتضى الكتاب والسنة. الصنف الثاني من أئمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله، يبقى العلماء يدلون على الشريعة والأمراء يباشرون تنفيذها في الناس، ومن لم ينفذها عاقبوه، ومن خرج عنها أقاموا عليه العقوبات مقدرة كالحدود وغير مقدرة كالعذيرات. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحب بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم ذبحه في مصلى العيد. هذا الأمير، هذا هو الإيه الأمير. والأمراء منفذون، العلماء مبينون، والأمراء منفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله. والنصيحة للعلماء تكون بأمور منها محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لن تتأسى به، ومحبتهم إيمان، محبة العلماء، ولهذا نص عليها أهل السنة في كتب الاعتقاد والأصول. إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا لأهل السنة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا وفلانا من أهل البدع فاعلم أنه إيه؟ صاحب بدع. والطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. من أحب أحمد فهو على ضرب، من أحب الشافعية فهو على ضرب، لكن محبة شرعية، مش محبة، مش متعصب. المتعصب ليس محبا، المتعصب هذا محب لنفسه، إنما المحب المحبة الشرعية. طب وإذا رأيت الرجل يحب الجعد بن درهم فهو على ضربه، الجامع بن صفوان فهو على ضربه. إذا رأيت الرجل يحب صاحب الهوى فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يحب صاحب السنة وينشر كلامه في الناس فاعلم أنه صاحب سنة. لهذا كان الامتحان بالأشخاص، لكن أي أشخاص؟ الأشخاص الذين تجاوزوا الخنطرة، الأشخاص الذين اتفقت الأمة على جلتهم. لا تأتي أنت الآن تختبر واحد في شيخك، وشيخك هذا ليس من أهل السنة، تختبر الناس، فإن أحبوه قلت لهم أنتم أهل سنة، وإن أبغضوه قلت لهم أنتم أهل بدعة. لا، اللي الأمة اتفقت عليه، أقصد أمة السنة، أقصد أمة الإنصاف، أقصد أمة الاتباع. نعم، إنما لا يخلو كل واحد حتى ولو كان إمام ضلالة من محبين له يدافعون عنه. إذن يمتحن بأحمد، يمتحن بمالك، يمتحن بشيخ الإسلام. أول ما ترى الواحد يطعن في شيخ الإسلام اغسل يديك منه، أو ابن باز، أو الفوزان، أو العثيمين، أو هؤلاء. نعم. الثاني معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق فتنشر كتبهم. الثالث الذب عن أعراضهم، وإذا نسب إلى أحد من العلماء الربانيين شيء يستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل. لو إنه مثلا قال لك أحمد قال كذا، أو ابن باز قال كذا، قول يستنكر يعني. فواحد، ما الذي يجب عليك؟ واحد، أن تتثبت من نسبته إليه. الشيخ فعلا قال ذلك، فين الكلام ده؟ والله بلغنا موجود على الفيسبوك، موجود على كذا. إلغي الفيسبوك هذا، حط عليه علامة إكس. فيسبوك ده مش مصدر أصلا، مش مصدر. حتى الكتب اللي داخلة على الشبكة، أقصد الكتب ليست مصدرة، حتى الكتب اللي داخلة مش مصدر. أنت ممكن تأنس بها كده وأنت قاعد تذاكر ولا كذا، لكن لما تيجي تنقل ما تقولش طبعة الشبكة العنكبوتية، لا، لا يعتبر هذا. إحنا عايزين الشيخ قال هذا الكلام فين؟ قال هذا الكلام فين؟ مطبوع للشيخ موجود؟ طب هات هذا الكلام للشيخ. يبقى نتثبت أولا. المرحلة الثانية أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا؟ لأن قد يبدو الإنسان في أول وهلة أن القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق أصلا. أنت تنتقد على الشيخ إيه؟ يقول لك الشيخ مثلا ده الشيخ يرى موالاة الكفار. ابن باز ده كانوا بيرون موالاة الكفار، موالاة الكفار، الشيخ قال هذا؟ أيوة الشيخ قال هذا. فين الكلام ده؟ أهو شوف الفتوى في الاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج. نقول استعانة بالأمريكان تعني موالاة الأمريكان؟ الاستعانة شيء بالكافر، وموالاة الكافر شيء آخر. هذا ليس محل انتقاد. وإذا كان محل انتقاد فانتقد النبي أولا، فإن النبي قد استعان بالكفار، استعان بابن أريقط، واستعان بأضراع صفوان بن أمية، واستعان بخزاعة في فتح مكة. النبي استعان بهذا. إذا كنت تقول هذا موالاة، خلاص اعتبر النبي موالاة، يبقى النبي على رأس من ولا الكفار. كما يقال لكم يا أخوان، أليس كذلك؟ يقال هكذا، أن هؤلاء المشايخ الذين ولوا الكفار، ولوا الكفار لما أفتوا بإيه؟ بالاستعانة. والنبي قد استعان صلى الله عليه وسلم، هذا مرجع للإمام، استعان ولم يستعن. مرة قال ارجع فإن لا نستعين بمشرك، ومرة استعان بالمشرك. هذا حسب ما يرى الإمام. إن كان بالإمام قوة وغنى عنهم فلا يستعين به، إذا كان في حاجة ما استئل ذلك فليستعن بهم بشروط وضوابط. المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه وتنشر هذا بين الناس وتبين أن ما قاله هذا العالم حق وإن خالف ما عليه الناس، تبين هذا وتبين أن هذا الشيخ ليس مخالفا للحق. المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحة نسبته إليه ليس بحق فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول سمعت عنك كذا وكذا وأحب أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم مني، فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة لكن بأدب وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به. أما ما يفعله بعض الجهل الذين يأتون إلى العالم الذي رأى بخلاف ما يرون يأتون إليه بعنف وشدة وربما نفضوا يديهم في وجه العالم وقالوا له ما هذا القول الذي أحدثته، ما هذا القول المنكر، لا استفصل من العالم، العالم ما هو قدره، فإن أشكل عليك شيء استفصل من العالم مش تسيء إلى العالم. يا شيخ اتق الله، يا شيخ يا شيخ أنت أحدثت قولا في الأمة، يا شيخ يا شيخ أنت، لا يا شيخ ذكر عنك أنك تقول كذا فهل هذا صحيح وما وجه ذلك يا شيخ لو كان صحيحا، فتعطيه بهذه الصيغة يعني ذكر عنك أنك تقول كذا هل هذا صحيح وما وجه ذلك، إن صحيح وبين وجه ذلك وأنت تخالف ما زلت قل طيب يا شيخ أليس يقال كذا، أليس يقال كذا، ألا يمكن أن يستدل المستدل بكذا، ما تبين أيضا أنك مناظر يا شيخ، لكن قولك هذا يا شيخ اعتمدت عليه هذا أضعف من بيت العنكبوت، أنا ما أدري كيف يقول أصلا عالم فضلا أن يقول طالب علم أو لا، ده أنت متطاول، هذا تطاول. لكن حتى وأنت تعرض ما عندك تعرضه بالأسلوب الذي يفتح قلب الشيخ لك، يفتح قلب الشيخ، يا شيخ ألا يمكن أن يقال كذا، طيب يا شيخ الحديث اللي رواه الدارمي ألا يمكن أن يستدل به على كذا، يبقى هذا كلام كأنك إيه تنقل كلاما غير هذا الكلام الذي إيه؟ نعم. وأنت لا تخاف الله، وبعد التأمل تجد العالم موافق للحديث وهم المخالفون له، وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين على طريق السلف وهم أبعد ما يكونوا عن طريق السلف وعن السنة. فالإنسان إذا أعجب بنفسه نسأل الله السلامة رأى غيره كالذر فاحذر هذا، ولهذا العالم يزداد تواضعا بعلمه ما يزداد عجبا. وبعدين العالم ما يخترع قولا، لهذا العالم يتوارى خلف العلماء خلف الأمة، العالم يتوارى خلفهم. الأمر الرابع من النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت وتقول هذا أعلم مني، بل تناقش بأدب واحترام، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبه من هو دونه في العلم فيتنبه، وهذا من نصيحة العلماء تذكر العالم تنبه العالم إذا أخطأ بالأدب. طيب الخامس أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس، فإذا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم وتكلم في كل مكان وترى الناس يتثقلون ويقولون هذا أثقل علينا كلما جلسنا قام يحدث، فمن النصيحة للعالم أن تشير عليه ألا يتكلم إلا فيما يناسب المقام، لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، بل هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا سئموا من العالم ومن حديثه، ولهذا كان النبي يتخلون بالموعظة. طيب والنصيحة للأمراء وهم من أئمة المسلمين تكون بأمور، أولا اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح له، لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمره ولن ينتهي عمنه عنه، فلابد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير، ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلية، بل لا ينبغي الإنسان أن ينام بلا بيعة في عنقه، إذا كان الحاكم مسلما مسلما فاجرا مسلما عاصيا مسلما كذا ليس شرط الحاكم عندنا أن يكون معصوما، الحاكم ما هو بشرط أن يكون معصوما، الحاكم شرطه عندنا الإسلام، ما هو بمعصوم، الذين يرون أن الظلمة والفاسقين ليسوا أئمة للمسلمين هؤلاء يشترطون العصمة فيهم، ومن الذي يشترط العصمة في الإمام؟ الشيعة. إذا أنت على ضرب الشيعة الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، فكل من لم يرى الحاكم العاصي أو الفاجر حاكما وإماما فهو على ضرب الخوارج والأشاعرة والشيعة، ليس على ضرب أهل السنة والجماعة، لأنه ليس من شرطنا عصمة الإمام، إنما من شرطنا إسلام الإمام. قال النبي إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. أرأيتم خطورة القول يا أخواني بالخروج على الحكام الظلمة؟ أرأيتم خطورة القول في هذا؟ لأن هؤلاء يرون عصمة الإمام، حتى ولو قالوا نحن ما قلنا هذا، نقول طيب أنتم ما ترون عصمة الإمام؟ طيب ها إذن أنتم تكفرون بالمعاصي؟ يقول لا نحن لا نكفر بالمعاصي، إذن يلزمكم أن تؤمنوا بهذا، أن تعتقدوا صحة إمامته، لأنه ليس بكافر عندكم. فإذا ما كنت تشترط عصمة الإمام ولا بتكفر بالمعاصي، فما الذي يمنعك أن تقول هذا إمام للمسلمين وهذا حاكم للمسلمين؟ إيه اللي يمنعك؟ ها والنبي يقول إذا أمطر كفرا بواحا، يقول لك صوم يحكمش بالشريعة. طب وانت بتعق والديك، طب وانت بتحكمش انت كمان بالشريعة، لأنك خرجت عن الشريعة لما رأيت أن مجرد الحكم غير الشريعة هذا يصوغ لك الخروج على الإمام. لأن الحكم بغير الشريعة ترك واجب من الواجبات، طارة يكون على وجه يكفر به إذا استحل أو كذب أو جحد، وطارة يكون على وجه لا يكفر به، كالعق لوالديه، كالظالم للناس، كالفعل للمعاصي، طارة يكفر بالمعصية وطارة لا يكفر بالمعصية. إنما تقول كده على طول حكم غير منزل الله، يبقى إذن أنت لن تكفر بالمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الحاكم الذي يحكم بغير منزل الله، ما جعله غير حاكم، بل جعله حاكما وهو يحكم بغير منزل الله. قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنات، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير. سماه أميرا ولا لا يا أخوان؟ سماه أمير. خائن، باع الأمة، أهلك الأمة. قال النبي تكون هلكة أمتي على يدي أغلمة بن قريش، وسماهم أمراء مع إنه هلكت الأمة على يدي الخائن. هذا فاجر، لكن لا أنزع اليد من الطاعة بالخيانة إلا إذا كنت ترى الخيانة كفرا. ماشي، ترى كفرا؟ لا، أنا سلفي، لا أرى الخيانة كفرا. ترى إيه؟ أراها فجورا يا أخي، أراها يا أخي، هلك الأمة يا أخي. طيب النبي يقول إلا أن ترى كفرا، يبقى روح انصح، ننصح أنا وأنت، ننصح بالتي أحسن، ننصح بالتي أحسن، لكن لا يكون كافرا الحاكم. والأمر أراحنا النبي منه وقال إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، يبقى لا بتبيتن ليلة وليس في عنقك بيعة، وإلا تكون على ضرب الجاهلية. احنا النهاردة يوم ايه؟ الاثنين الموافق 23 من صفر، خلاص هذه ليلة 24. هل في احد فيكم سيبيت الليلة بلا بيعة في عنق؟ يا اخوان الذي سيبيت هذه الليلة بلا بيعة في عنق يرفع ايديه عشان نقطعها له ان شاء الله. لا ولا اللحظة دي، نحن في اعناقنا بيعة لحاكم البلاد الموجود عبد الفتاح السيسي، هذا في عنقنا بيعة له، لأن له الإسلام، وله الإسلام إذن هو الحاكم الشرعي، مش الحاكم عند الإسكندرية اللي هو موظف في الدولة ليس حاكما شرعيا. لا، حاكم شرعي شرعي شرعي، مش حاكم ديمقراطي، حاكم شرعي. يعني إيه؟ يعني نسمع له ونطيع في المعروف ونرى إمامته من قبل الشارع. من قبل الشارع ليه؟ قال النبي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فهو رجل عندنا مسلم، وبالتالي يكون الحاكم الشرعي الذي من بات ليلة وليس في عنقه بيعة له يكون قد بات على طريقة الجاهلية، فإن مات مات ميتة جاهلية، ولا نرى الخروج عليه ولا منازعته ولا ذكر مساوئه، لو كانت له سوءة لا تذكر، وإنما ينصح فيها، فلا يخلو أحد من معاصي ومن كذا ومن كذا. فالواجب مع ولاة الأمور النصح، من استطاع، من يقول هذا عنده سوء أو عنده كذا ينصح إليه ويذهب إليه وينصح إليه، ينصح بالطرق الشرعية والسياسة الشرعية وبالوسائل الشرعية. فمن لم يكن في عنقه بيعة لحاكم البلاد طالما له الإسلام فإنه يكون على ضرب الجاهلية. ومن ذلك من النصح ألا تتظاهر عليه، ومن النصح ألا تنكر عليه علنا إنكارا يفضي إلى المفسدة. لكن لو أنكرت علنا الإنكار بينك وبينه هذا العلني مش في الميادين، هذا في الميادين هذا نزع اليد من طاعة، لكن إنكار العلن اللي بيقصده أهل السنة والجماعة ما لو فعل الحاكم منكرا أمامك شرب خمرا فعل معصية فتقول له يرحمك الله الله يغفر لك، هذا لا يجوز، النص على خلاف ذلك وكذا وكذا بينك وبينه بينك وبينه. هذا الذي فعله الصحابة مع ولاة الأمور، ولا يكون بعيدا عنهم تؤذن. قال عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا يرحمك الله، وهل أعنت على ذكر معايبه؟ هل أعنت على قتله؟ قال إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على قتله. لهذا احنا نقول الحاكم شرعي، ولهذا احنا من كل نتكلم في هذا كلاما شرعيا، كلاما شرعيا، ما نقول والله بموجب الدستور ولا بموجب القانون رقم السنة كذا، وإنما بموجب الشرع. لا نلتفت إلى دساتير ولا إلى قوانين، إنما هذا نلتفت إلى التفاتا إيه؟ شرعيا، ونعلم الأمة تعليما شرعيا خلاص. فمن خرج عليه، من نزع، من تظاهر، من اعتصم، من أضرب، من فعل، كل هذا على خلاف معتقد أهل السنة والإيه، على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. وليس باللازم في الحاكم أن يوافق عليه كل الناس، فبيع فحينما نقول نبيع الحاكم في عناقنا بيعة، ليس بلازم أن كل واحد يكون موافقا على الحاكم، بل إذا بايعه أهل الحل والعقد، إذا استتب له الأمر، إذا جاء بالتغلب ولو قتل الناس قتلا ثم استتب له الأمر وبقي في الدولة رجلان يقولان له أنت أميرنا وأنت حاكمنا والله يتولاه فيما فعل. هذا معتقد السنة الجماعة الذي يرفضه التكفيريون، والذي يرفضه الإفساديون، والذي ترفضه جميع الجماعات إلا إذا كان لهم غرض. ولهذا رأينا الإخوان حينما صار الحاكم منهم رأينا الكلام هذا موجودا ويقال، ورأينا شرح نووي المسلم على القنوات يدرس. ها بعضهم الكتاب هو واضح، هذا النووي يقول وما قتلوهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فزقة ظالمين. أنتم بتقرؤوش؟ طب فين النووي هذا في الثورة الأولى؟ فين النووي؟ ولا النووي طبع الآن؟ أول طبع للنووي في عهد مرسي، هل هذا كان؟ النووي موجود من زمان، النووي موجود من زمان، وكان ما بنقول إجماع النووي يقولوا إيه؟ اللي يقول لك والله السلفي بقى، السلفي يعني اللي هو طبعا مش هرد إجماع مباشرة زي أحمد فريد يقول لك لعل النووي يقصد إجماع الشافعية. يا أخي أنت بتخترع، أنت بتخترع، ده بعدها بكلمتين بيقول وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا فهو وجه ضعيف مخالف للآثار والأحاديث. الوجه الضعيف مذكور في بعض لبعض أصحابنا في كتب الفقه، وجه ضعيف لبعض أصحابنا، كيف يكون إجماع الشافعي؟ تتقراش اقرأ. هيقول لك ما هو الحسين خرج، يا أخي كمل كمل كلام النووي هات آخر الصفحة خلاص، وبينقل عن الأئمة بأن هذا خلاف الإجماع. زي عبد المقصود بكان بيقول لك حتى لو الحاكم لو تغلب، انت بتقرؤوش يا جماعة بتقرؤوش، يقول لك انت بتقرؤوش، ده الحاكم لو قتل الناس وتغلب فنسمع له ونطيع، انت بتقرؤوش خلاص. طيب فلما الناس ايه قاموا على الحاكم ومشوه، وجي الحاكم الثاني المفترض على قائد عبد المقصود ايه نسمع ونطيع حتى لو قتل الناس، يقول لك لا السيسي قاتل. طب ما انت قايل لنا ان القاتل ده نسمع له ونطيع، يعني ما جبتش حاجه جديده، ما انت بتقول الحاكم تغلب ولو قاتل، هذا لو سلمنا يعني له حتى لو الحاكم لو قاتل بتسمع ونطيع. طب اسمع ونطيع لا على طول. دول يا اخواني شفت اللي بيلبس شتوي وصيفي على طول شتوي وصيف ابيض وايه وبنفسجي ثياب موجوده، ان اليوم يلبس شتوي خلاص يلبس شتوي، غدا يلبس صيفي يلبس صيفي، يلبس يوم ابيض يلبس ابيض، يلبس بكره ازرق يلبس ازرق. فعندهم الاوراق موجوده، اوراق عمل مكتب فيه 10 ادراج ب10 اقوال على حسب المرحله، 25 يناير طلع الورقه بتاعتها، 30/6 طلع الورقه، 15 مش عارف ايه طلع ايه، 28 مش عارف ايه طلع ايه، خلاص جمعة ايه طلع لها ايه، الناس قاعدة كده. اما منهج وثابت ويمشي على كل الناس هذا لا يثبت عليه الا صاحب السنة. ولهذا في كل حدث يتبين صاحب الحق من الداعي، قد تكون انت معي في المحطة دي، محطة الدلنجات معي على السنة، محطة دمنهور انت نزلت على بوصلنا اسكندرية ما عادش ولا واحد، كل محطة ينزل واحد، كل محطة ينزل واحد، لكن مين اللي هيثبت في القطار؟ اللي قطع تذكرته وتمام التمام ومحدد وقته وعارف كل حاجة ومحدد موعده فيصل ان شاء الله تبارك وتعالى. بني على اساس، يبني على اساس، انما كل محطة يظهر فيها المنهج، وكل فتنة كده يطلع شرط الكمال اللي كانوا مؤلفين كتب تنازلوا عنها، واللي كان بيقولك خلال ذلك المرجئة تنازل عنها، وهم مالف كتب، مالف كتب ان ما ينفعش شرط الكمال، لما جت من نيات البرهامي ما كانش تنفع، لكن لما جت من الحزب اللي اياه نفعت ومشت ويمشي الحال، شرط الكمال ايه ويمشي الحال، كلام اهل السنة فيه تفصيل انت كلم بها السلفي فهي محمولة على مش عارف ايه، وانت كلم بها الخلفي طيب ما ياسر برهامي سلفي عند اتباعه ما نحمله على وجه الحسن، كنا لا نحملها، يا خسارتك ياسر برهامي ما لقاش حد يتعصب لك كويس، كانت تعالى تبقى حزب رسلان وانت كانت تبقى مية مية. رابعا ستر معايبهم، نعم. ثانيا نشر محاسن فرعية ولاة الأمور، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وأنت تعلم أن عندهم مثاب لكن لا تذكرها، منهج السنة ما تذكر هذا لكن تذكر المحاسن. ولا ينبغي لأحد أن يقول إنك منافق، لماذا تسكت عن السيئات الحاكم وتذكر محاسنها، هل ذكرت كذا؟ نقول إنني سلفي، والسلفي لا يذكر سوءة حاكمه إنما يذكر حسنة حاكمه. وإذا أحبهم الناس سهلا قيادهم لأوامرهم، وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور وظلم. شوف الحاكم مثلا يعمل حاجة حلوة، أما تقعد في وسط مجمع تقول والله جزا الله خير رئيسنا وحاكمنا، شوف سبحان الله لما أصدر قرار كذا أو لما فعل كذا جزاه الله خيرا، الحقيقة هذا يسر على الناس وهذا كذا وكذا. طيب يجيك واحد بقى غدا صدر من الحاكم مثلا شيء مخالف، تقول لك تعالى يا شيخ اخطب يلا، مش انت اللي ذكرت الحاكم على المنبر وقلت كذا وكذا حسنته، تعالى اذكر سوءته، نقول هذا خلاف السنة، لو كان هذا هو السنة لفعلناه لكنه ليس السنة. فمثلا يذكر خاصة واحدة بما يعاب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا والجور بعينه. وحضرت موقف لشيخنا العثيمين لما قالوا له يا شيخ جزاك الله خيرا على شفاعتك للشيخ مقبل ومجيئي إلى البلاد يعالج يعني، قال الشيخ العثيمين، والله يا أخوانا ونحن في المجلس، قال الشيخ العثيمين الشكر للأمير نايف حفظه الله ووفقه، الشكر له جزاه الله خيرا وكذا وكذا، ونسب الشيخ الشكر لوزير الداخلية الأمير نايف وقتها. ثالثا امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه إلا إذا كان معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلى أن قال ولا يشترط في طاعتهم ألا يعصوا الله في أنفسهم، فأطعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. هو شرب خمور، الحاكم هذا يشرب الخمر ويزني بالنساء ويفعل الأفعيل وكذا وكذا من المعاصي، ثم يأتي فيأمرك بطاعة يجب عليك الامتثال، ما تقول والله هو عصى فكيف أطيعه. رابعا ستر معايبه ما أمكن، ووجه هذا أنه ليس من النصيحة. طيب قال رحمه الله تعالى رابعا ستر معايبه ما أمكن، وجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. وليس معنى قولنا، اسمع الضابط ابن عثيمين، وليس معنى قولنا ستر المعايب أن نسكت عن المعايب، بل ننصح الأمير مباشرة إن تمكننا، وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل. ولهذا أنكر أسامة رضي الله عنه على قوم يقولون أنت لم تفعل، أنت لم تقل كذا وكذا، لما قال له الحديث عند البخاري لما لم تنصح لعثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح، لو باب الإيه؟ باب النصيحة العلنية، لأنه في فرق بين النصيحة والإنكار. إنكار الحاكم أنت بين يدي فشرب بالشمال، فتقول الله يجزاك الخير الشرب باليمين، هذا إنكار وأنت جالس معه. كما قال أبو سعيد الصلاة يا أمير المؤمنين الأول، الصلاة نصيحة أن يصلك عن الحاكم شيء ليس أمامك هو، لا تنصح عن منبر كما ينصحه هؤلاء الثوريون ينصحون الحاكم عن منبر، لا، إنما النصيحة فيما بينك وبينه، كما جاء بسند صحيح أن سعيد بن جمهان أتى عبد الله بن أبي أوفى وكان قد أنكر بصره عمي، فقال فجئته سعيد، جاء ابن أبي أوفى فقال له ابن أبي أوفى من أنت؟ قال سعيد بن جمهان. قال ما فعل أبوك؟ قال قتلته الأزارقة. قال قاتل الله الأزارقة، قاتل الله الأزارقة، قاتل الله الأزارقة، خوارج يعني طائفة من الخوارج أتبع نافع بن الأزرق. فقال سعيد ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته. يبقى النصيحة فين؟ في بيته، في مكتبه، وهذا معنى كلمة حق عند سلطان جائر، ألا تهابه فتمتنع عن إصداء النصح له، إصداء النصح له، بل وقفت بين يديه بالأسلوب الصحيح، ما تقول له أنت فاجر، أنت كذا، وتقول أنا قلت فيما بينه وبينك، لكن تقول له غفر الله لك ونفع الله بك، ما أكثر كذا وكذا، تذكر له من أمور الخير ما تذكر، ثم تقول لكن حصل كذا وكذا وكذا، وهذا يؤدي إلى كذا، وهذا خلاف النص الشرعي، وجدير بك أن تفعل كذا، وإذا لم تفعل أنت كذا فمن الذي يفعل؟ وأنت معلوم عنك الخير، ومعلوم عنك تعظيمك للشرع، ومعلوم إلى آخره مما يفتح قلبه. نعم. طيب، ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور ألا تبين ذلك للناس، لأن في ذلك ضرر عظيم. لا تأتي أنت تنصح فيما بينك وبينه ثم تخرج تكون عن منبر تترجم بقى لنفسك، لا تترجم الأمير، فإن بعض الناس قد ترجم الأميري أو للعالم، وهو في الحقيقة يترجم نفسه، فيصعد على المنبر ويقول الحقيقة يا أخواني ربنا رزقنا الحمد لله بأمير صالح، بأمير يسمع النصح، والله ما صدقت هذه الاستجابة، لقد ذهبت إلي في جوف الليل وصليت قبل أن أذهب ودعوت الله بإخلاص وصدق وكذا، ثم أتيته وقفت بين يديه، ولو والله ما هبته، والله كان أمامي كأني لا أرى شيئا، فنصحته وقمت بهذا، وقلت له اتق الله، وأخذت بتلابيبه وقلت له كذا وكذا، فما كان منه إلا أن قال جزاك الله خيرا عني، وبكى بكاء شديدا. هذا يترجم ليه؟ لنفسي. هذا مثل اللي ترجم العالم، لك والله أنا كنت عند الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني هذا كذا، والله مرة قال لي تقدم تكلم مكاني، والله قال لي مرة كذا، والله فعل مي مع كذا، والله كذا، رحمه الله. في فرق بين ترجمة العالم وترجمة النفس، في فرق بين أن تتحدث عن الأمير، أنت نصحت الأمير بينك وبين الله سبحانه وتعالى، خلاص الحمد لله. شوف العثيمين من كان معه؟ العثيمين كان يمكن أن يتلقى الكلمة جزاك الله خيرا على شفاعتك الشيخ مخبر، فتلقاه ويسكت وينسب الفضل له، وهو أصلا الشيخ ساعي. لكن ماذا قال هنا؟ النصح للأمير نايف. هل قال بقى أنا ذهبت للأمير نايف وكان رافض لأن كان، لا، ما قال هذا، ما يقول هذا، إنما هؤلاء يعرفون كيف يتحدثون عن الأمراء. نعم. خامسا، عدم الخروج عليهم من النصح لولاة الأمور، عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذتهم إلا كما قال أن تروا. طبعا كلمة عدم الخروج هذه عند هؤلاء أهل الأهواء والبدع الذين هم على منهج الخوارج والمعتزلة عندهم هذا منهج إيه؟ منهج عفن هذا، كما يعبر بعضهم منذ أيام يقول ما دعونا من هذا الكلام الحمضان، أخرجوا التبن من رؤوسكم، هذا كلام حمضان يعني كلام خلاص عاف عليه الزمان، هذا كلام حمضان كلام أهل السنة. فيقول الشيخ إلا كما قال أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أن تروا أي رؤية عين أو رؤية علم متيقنة، إما تراه أو تتيقن ذلك بمكتوب بمسموع لا لبس فيه، كفرا بواحا أي واضحا بينا، كفرا لا فسقا، بواحا أي واضحا بينا ظاهرا لا لبس فيه، كفر ليس الكفر المختلف فيه، لا الكفر المتفق عليه، كفر متفق عليه. طيب كفرا ولا يكفر به، فالقول بخرق القرآن هذا قول كفر، لكن القائل قد يكون متأولا فلا يكون كافرا، إنما المراد بالكفر الكفر الذي يكفر به صاحبه، وهذا رد على شبهة يقولونها رأينا الكفر فلا علاقة لنا بالمعين، لأن النبي قال إلا أن ترى كفرا، يعني كفرا يكفر به الشخص، وليس كفرا قد يقع في مقولة الكفر وليس بكافر، قد يفعل فعل الكفر وليس بكافر. ولهذا الجهمية المأمون والمعتصم والواثق قالوا مقولة الكفر، بل ابتلوا أهل السنة في ذلك وذبحوا منهم من ذبحوا، ومع ذلك لهم الولاية لأنهم متأولون. وأحمد رحمه الله تعالى ما كفر معتصما ولا واثقا ولا كذا، بل استحلهم أو أحلهم جعلهم في حل. عندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع، ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك أنه يجب أن يخرج عليهم؟ لأن هناك فرقا بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج. سبحان الله. الجواب لا نخرج حتى ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان إلا حيث يكون الخروج مصلحة، وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحظور الذي انتقدوا به الأمراء، كما هو مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا رب العباد. طبعا هذا الكلام في أيام ثورة يناير كان يقال الحمد لله هذا الكلام كلام أثبت تجربة ضعفه، فلقد خرج أقوام لا سلاح معهم فهزموا الدولة وفعلوا كذا واستتب الأمر والحمد لله. نقول أعطونا ورقة عمل الآن، أعطونا كم الدماء التي أريقت وكم الرقاب التي طارت وكم الأموال وكم الأعراض وكم 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 وكم، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ أي سنة أقمتم وأي دين نشرتم وأي بدعة عنها نهيتم وأي شرك حطمتم؟ أبدا ولا شيء، بالعكس لقد غيروا وبدلوا، وكانوا قبل هذه الثورات لهم وجه عند بعض الناس، أما اليوم فلا وجه لهم. نعم، ماذا استفدنا؟ ما استفدنا شيء. ماذا استفاد أسامة بن لادن وأيمن الظاهري؟ ما استفادوا شيئا. يلا هات ورقة العمل كده، هات يا أسامة اللي بقالك 100 سنة، ها كام سنة يا أخواني أسامة وأيمن الظاهر وتنظيم القاعدة؟ أحد يجيبني الآن، فين دولة تنظيم القاعدة التي تحكم بما أنزل الله؟ فين بدع الأمة التي أنهتها ونهت عنها وحطمتها تنظيم القاعدة؟ فين يا أخواني؟ أين الكفر الذي كسره تنظيم القاعدة؟ فين يا أخواني؟ في حد يعرف؟ والآن بعض الشباب مغتر بداعش. لا شوف الشيخ الكلام ده حاجة بقى، إنما داعش لا، داعش أصل صار الآن دولة، ده عندهم بترول الآن، ده الآن بيبحثوا كذا، ده الآن بقى عندهم إماء وبقى عندهم بغاء وقصد إماء وبقى عندهم مش عارف إيه، بقى عندهم كل هذا، كل هذا موجود الآن، يعني ستزحف هذه الدولة وكذا وكذا. أقول لكم إحنا اليوم 23 من شهر ماذا؟ صفر لعام 1436. دعونا نتذكر بعد قليل أين داعش. ستذهب داعش كما ذهبت القاعدة، كما ذهب الخوارج من قبل، سيذهب هذا ولكن بدماء، بسلسلة من الدماء، وبسلسلة من انتهاك الأعراض، وبسلسلة من تكفير المسلمين بغير حق وبينة. سوف ترون هذا، ولكن دائما بين يدي هذه الأشياء، كما كان طالبان وتنظيم القاعدة بين يدي هذا، وكما كان التكفيريون زمان في مصر جماعة التكفير والهجرة، كما كانوا في مصر أيضا لهم شنة ورنة. أين هم الآن؟ كل هؤلاء سيذهبون. ليه؟ لأن هؤلاء ما أرادوا نصرة الإسلام. الذي يقول الآن هؤلاء على حق لأنهم ينصرون الإسلام، ينصرون الإسلام ويريدون تطبيق شرع الله ويريدون تطبيق توحيد الله سبحانه وتعالى، نقول شرع الله كيف يطبق بغير شرع الله؟ كيف يطبق شرع الله بتكفير المسلمين؟ كيف يطبق شرع الله بتكفير المسلمين لأدنى شيء؟ كيف يكفر المسلمون لأدنى شبهة؟ كيف تستباح أعراضهم ثم هم عن اليهود ساكتون وعن أعداء الدين ساكتون؟ لكن صدق النبي، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان حتى تفر من سيف داعش. قل له أنا كافر أسمعني كلام الله، كما كان يقال الخوارج أولا. كان المسلم ربما، عليكم السلام، كان المسلم ربما قال أنا كافر عشان ينقذ من سيفه، يقول أنا كافر أريد أن أسمع كلام الله، فيسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنة. لكن بعض الناس، صدق علماءنا يا اخوان، خليك ماشي وراء العلماء، امشي وراء العلماء، لا تمشي وراء اصحاب العمائم السوداء والشعور الطويلة والاربجهات وبعدين تفرح انت بقى لسه. والله انا جاي، وانا جاي لكم اليوم، اتصل على شاب يقول يا شيخ انا حكم القتال في سوريا. قلت له ليه انت رايح سوريا ولا ايه؟ قال ايه وانا عايز اروح سوريا. خد بالك، يضحكون على الشباب بالمواقع هذه والمناظر، ويأتي بأطفال صغار ويدربهم على هذا، ويفرحون بقى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله والله أكبر، يذبح المسلم ولك الله أكبر. على أي شيء تكبر؟ تكبر على ماذا؟ وهم يكفرون الناس. والسؤال، جئتكم يا داعش من عند العلماء، فهل فيكم أحد منهم؟ واحد يرفع ايده ويقول لي داعش فيها عالم من فلان. داعش عندها الفوزان موجود؟ داعش عندها اللحيذان موجود؟ موجود يا اخوان؟ ما عند داعش لا فوزان ولا لحيذان، انما عندهم الجهال. كيف يحكم الجاهل في امة الاسلام؟ وكيف يفتي الجاهل في الدماء والاموال؟ ان هذه امور ندم من خاضها وكانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حصل ما حصل بين علي ومعاوية، ونجح الذين اعتزلوا ذلك. ثم إننا نقول ما ميزان الكفر، فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفرا، زي مسألة مثلا الحكم غير من الله، هم يرون أن هذا كفر بإطلاق وانت لا ترى كفرا، يبقى هل هذا من الكفر البواح؟ لا. واحد يقول لك طالما في كنائس في البلد يبقى دول كفار، لانه معنى ذلك ان هم بيرعوا هذا الكفر. نقول لا زالت كنائس موجوده حتى في عصور امه الاسلام. هل حكمنا بكفر هؤلاء؟ ولهذا قيد النبي ذلك بقول كفرا بواحا ليس فيه احتمال، كما لو رايت يسجد للصنم او سمعته يسب الله او رسوله او ما اشبه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم وعامتهم، اي عوام المسلمين، ونصح العامة المسلمين بأن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع عن المفاسد. واعلم أن خطابك الواحد من العامة ليس كخطابك الواحد من الأمراء، وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل. فلكل مقام مقال، فانصح لعامة المسلمين ما استطعت. وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. فوائد الحديث عن أهمية النصح في هذه المواضع: حسن تعليم النبي، حرص الصحابة على العلم، البداء بالأهم في الأهم، وجوب النصيحة لأئمة المسلمين، الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لابد له من إمام. نعم.